بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواننا الحضور والأخوة المشايخ المشاركين في هذا في هذه الندوة التي تتعلق بأمر عظيم، ألا وهي الأسرة. نتكلم عن مقومات هذه الأسرة. الأسرة نواة المجتمع، والمجتمع هو اللي يكون الدول، فالدولة عبارة عن مجتمعات، والمجتمع عبارة عن أسرة. حماية هذه الأسرة وقيامها على أسس صحيحة يؤدي إلى حماية المجتمعات وقوتها، وبالتالي يؤدي إلى قوة الدول كأمر نهائي في هذه السلسلة. الذي يتأمل كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن يجد أن الله عز وجل قد فصل في أحكام الأسرة ما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية في كتابه في أكثر من سورة. ذكر أحكام الأسرة في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة النور، في سورة التغابن، في سورة الطلاق، في سورة الأحزاب، في غيرها من السور ذكر هذه الأحكام، وهذا يبين لنا أهمية الأسرة. أول ما نتكلم فيه عن الأسرة وعن مقومات استمراريتها ووجودها الحقوق التي تكون ما بين الزوجين. هذه الحقوق رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الحقوق ذكرت لهذا العقد، عقد الزواج، الذي هو من آكد العقود وأوثقها، وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وصف هذا العقد الذي بين الرجل والمرأة بأنه ميثاق غليظ. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. فعقد الزواج من العقود التي اهتم بها التشريع اهتماما بالغا، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذه الحقوق فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت هذه الحقوق، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، رواه الترمذي. ولأهمية هذه الواجبات وهذه الحقوق التي بها تقوم الأسرة، وهي أساس من أسس استمراريتها ودوامها، وأسس من أسس قلة الخلاف واحتوائه بين الزوجين، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقوق في أعظم المواقف والخطب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع، والتي قرر فيها قواعد وأصول عظيمة، ومنها حقوق الزواج، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الحقوق إذا أداها الإنسان أجر عليها، وإذا تخلف عنها أو قصر فيها أثر. أتكلم عن حقوق الزوجة على زوجها. ثم يكمل الشيخ حامد بإذن الله تعالى الكلام على حقوق الزوج على زوجته. الزوجة رب العالمين سبحانه وتعالى كرمها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كرمها في سنته صلوات الله وسلامه عليه. من آكد الحقوق التي لها حق المهر، فالمهر حق للزوجة على زوجها، ولا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من مهرها. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ولا يجوز أن يحرم الزوج زوجة من مهرها أو ينوي أن لا يعطيها لها، خصوصا نحن اليوم عندنا المهر ينقسم إلى قسمين: مقدم ومؤخر. المقدم يدفع وقت العقد، والمؤخر يحل بأحد أمرين: إما بالوفاء وإما بالطلاق، أو أن يقرر له زمن لسداده. فلا يجوز للزوج أن ينوي أن لا يعطيها حقها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات، ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. صححه المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وعلى الزوج أن يسعى إلى سداد مؤخر المهر قبل وفاته، وإلا فإنه يكون دينا عليه في ذمته لزوجته ما لم تعذره وتعفو عنه. ولذلك على الورثة أن يسعوا قدر الاستطاعة إلى دفع هذا المهر للزوجة لوالدتهم أو للزوجة الأخرى إذا كان الرجل معددا، والدهم معددا، فيدفع لها مهرها، لأن الإنسان لا يرتاح في قبره حتى يسدد ما عليه من ديون. ومن الأحكام المتعلقة بالمهر أن الزوجة غير المدخول بها، إذا عقد عليها الرجل ولم يدخل بها ثم طلقها ولم تكن هناك خلوة بينهم فلها نصف المهر. قال الله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن حصلت بينهما خلوة صحيحة فما عليه الرأي هو أنها تستحق كامل المهر. هذا الحق الأول. الحق الثاني حق النفقة، وهذا الحق واجب بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. وجاء وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن معاوية قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وجاء في الحديث كذلك: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ولا يجوز للزوج أن يهمل ويفرط في هذا الحق. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعند أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك. كذلك من الحقوق أن يوفر لها المسكن، أن يوفر لها المسكن الملائم والمناسب. ومن الحقوق كذلك أن يحسن عشرتها بالمعروف. فحسن العشرة بالمعروف مما أمر الله عز وجل به الأزواج. قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حق المرأة على زوجها أن يعلمها أمور دينها وما يصلح وما تصلح به آخرتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه هي أهم الحقوق التي ينبغي للزوج أن يوفرها لزوجته، حق الزوجة على زوجها. هذا ما ذكرته لكم باختصار. بقي الكلام على حق الزوج على زوجته. ما الذي يجب للزوج على زوجته بعد أن تكلمنا على حق الزوجة على زوجها؟ وهذا الأمر موكول إلى الشيخ الفاضل حامد الجنيبي فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، بارك الله في الجميع، الله سبحانه في هذا اللقاء. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد تقدم الكلام من أخي الشيخ سعيد بخصوص الحقوق الزوجية بشكل عام وبإجمال، وهذا لا شك هذا المدخل هو أصل أصيل في الكلام على حق الزوج، وهو المحور الذي إن شاء الله سيدور الكلام عليه. نحن لما نذكر الحقوق الزوجية بين الزوجين يجب أن نعي هنا مسألة مهمة جدا، وهي أننا لا نتكلم عن الحقوق فقط من باب أن هنالك أمور يجب أن يلتزم فيها الأزواج ونكتفي بهذا القدر، لا، الأمر هو أوسع من ذلك حقيقة. الأمر متعلق بأمور لها علاقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، متعلق الأمر بأمور لها علاقة بطيب العيش ورغد عيش الإنسان، وذلك سبحان الله الجهل ببعض الحقوق الزوجية وبعض الواجبات الزوجية قد يجر إلى كثير من الخلافات. ولذلك نسمع أحيانا قد يقول الزوج لغيره والله أنا ما أقصر في شيء في جانب المعاملة مع الزوجة، وكذلك تقول الزوجة نفس الأمر أنني ما أقصر في شيء أفعل وأفعل. وسبحان الله هذه الكلمة نرى أنها تتردد في يعني على ألسنة كثير من الناس. القضية يجب أن تفهم أنها أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. لما نربط قضية عن حقوق الزوجية والمعاملة الزوجية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وخشية الله عز وجل والرغبة في الدار الآخرة وما عند الله عز وجل، وأن يكون الإنسان يعني حتى في هذه الدنيا يعيش في رغد ويعيش في سعادة، هذا يجب أن يفهم من هذا الجانب. إن شئنا أن نتكلم عن حقوق الزوج فالحقوق يعني ما توفيها حقيقة بعض الدقائق التي إن شاء الله سنتكلم فيها عن هذا الحق العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في غير ما حديث عن منزلة الزوج أولا، وهذا هو المدخل الذي يدخل منه الإنسان إلى الكلام على حق الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه عدة أحاديث، نذكر بعض من هذه الأحاديث ثم نأتي على المراد المقصود من حقوق الزوج على اختصار بحول الله سبحانه وتعالى. مما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، سأكتب بموضع الشاهد من الحديث، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظري مكانك منه فإنه جنتك أو نارك. وجاء كذلك في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا ترضي امرأة ربها حتى ترضي زوجها. وجاءت غير ذلك من الأحاديث، ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة كل ودود ولود عؤود التي إذا ظلمت، وجاء في رواية حسنها الشيخ الألباني: إذا ظلمت أو ظلمت جاءت فوضعت يدها في يد زوجها وقالت: والله لا أذوق غنبا حتى ترضى. ولذلك قال جماعة من أهل العلم لما تحدثوا عن مسألة الحقوق الزوجية ذكروا أن هنالك أحاديث رفعت من شأن الزوج، وهي مبنية على قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. أهل العلم قالوا في ذلك إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت فيها تعظيم لحق الزوج فيها إيضاح لقضية مهمة جدا، وهي التي يجب أن تتناول من المنظور الإيماني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث الكثيرة في فضل الزوج وغيرها من أحد غير ما شرطناه، هناك أحاديث كثيرة لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يستشف الإنسان من مجموع هذه الأحاديث أن هنالك ثم أمرا يجب أن يلتفت إليه في القضية الإيمانية. الله سبحانه وتعالى أخبر في قوله: بما فضل بعضهم على بعض. أهل العلم يقولون أن هذا التفضيل ليس هو تفضيل من جهة الإيمان، بل هو تفضيل من جهة أن الرجال قد كلفهم الله سبحانه وتعالى بأمور تستدعيها القوامة على على النساء من إصلاحهن وتأديبهن وتعليمهن والإنفاق عليهن وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم وأشارت إليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر وهذه القضية بهذا الأمر ننظر أيضا ما هذا ما الذي يعين من ذلك على أمر الآخرة وعلى دين المرء. فهذا هو الأصل الذي يجب أن يلتفت إليه والذي يجب أن ننظر إليه. لذلك إذا قصر نظر الإنسان على أنها مجرد حقوق وواجبات يجب أن تؤدى ولم يلتفت إلى أن هذه الحقوق والواجبات لها متعلق إيماني يجب على الإنسان أن يلتفت إليه حصل هنا الكثير من الخلل وحصل هنا الكثير من الأمور التي تستدعي الخلاف وتكرار الخلاف. وأيضا مثل ما نسمع يعني في كثير من الحوادث وكثير من القصص كل واحد ينظر إلى كرامته وينظر إلى يعني عزة نفسه وعزة شأنه ولا يلتفت إلى أن هذه القضية قد تكون فيها هدم للحياة الزوجية. من الحقوق والواجبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بأمور يجب عليهن أداء هذه الأمور وبعضهن مما يستحب أن يؤدى. من ذلك على سبيل المثال أوجب الله سبحانه وتعالى على المرأة أن تطيع زوجها وهذا من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على النساء وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفق. وكذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أطاعت المرأة زوجها وحفظت فرجها وصامت شهرها وصلت فرضها قيل لها ادخلي أي من أي أبواب الجنة من أي أبواب الجنة شئت. من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى كذلك على المرأة ونحن نختصر هنا لضيق الوقت أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة خدمة زوجها وهذا هو الصحيح في هذه القضية وفي هذه المسألة وهذا هو الذي تعارف عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله إذا كان في بيته وهذا لا يعارض أن المرأة تقوم بخدمة زوجها. وكذلك الذي كنا عليه زوجات الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. ولذلك مما جاء في ذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وهذا يدلك على أن فاطمة رضي الله عنها هذا الحديث في الصحيحين وهذا يدلك على أن فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم في بيت زوجها وذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأتيها بخادم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم الحديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لها بالخادم ولا أمر علي رضي الله عنها أن يأتي لها بخادم وما زالت رضي الله عنها في خدمة زوجها وهذه ابنة من؟ ابنة خير أهل الأرض بل هي من خير نساء أهل الأرض رضي الله عنها ورضي عن زوجها. كذلك من الحقوق والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة أنه يجب على المرأة أنها تسعى في تمكين الزوج من الاستمتاع بها. وهنا أشير إلى لفتة وإلى قضية مهمة جدا مسألة الاستمتاع بين الزوجين مسألة عظيمة ومسألة مهمة لا ينبغي إغفالها وأن يعني الإنسان لا ينظر إليها بنظرة أنها من الحقوق والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. طبعا منع الاستمتاع من الزوج تتشكل في صور كثيرة جدا ومن تلكم الصور ما يحصل في جانب الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القضية قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت كما قال صلى الله عليه وسلم لعنت الملائكة حتى تصبح. وجاء في الحديث الآخر أنه أمرها أن تأتيها ولو كانت على قتر. المقصود من ذلك في هذه القضية أن هذا الأمر وهذا الأصل هو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المرأة. امتناع المرأة عن زوجها له صور كما ذكرت. من تلك الصور مثلا على سبيل المثال، أنا بعض النساء في حال الخلاف وفي حال حصول الخلاف قد تترك من نوع من التزين والزينة، وهذا حقيقة من الأمور التي تمنع. كذلك قد تترك أحيانا في وقت الخلاف أنها يعني ممكن أنها تبيت معه في فراشه، وهذا جاء في الحديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تلك الصور كذلك أن المرأة قد تمتنع عن زوجها يعني فعل بعض الأمور التي قد تنفر من أن يقربها. هذه كلهم من صور منع المرأة وعدم تمكينها لزوجها من ذلك. طبعا جاءت في ذلك حديث كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة أنها لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا سبقت الإشارة إليه. كذلك من الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة أنها لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا توطئن فرشكم من يكرهون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة أنها تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج، وهذا أيضا كذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن الوقت قد داهمنا، وإلا في الكلام في ذلك طول. أسأل الله سبحانه يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم وأعلم.
جزا الله خيرا الشيخ حامد على ما تفضل به وأشار إليه، خصوصا وأن على الزوج والزوجة أن ينتبه إلى أن العلاقة التي بينهما ليست علاقة عقد مدني كما يقال، بل عقد شرعي تترتب عليه أجور عظيمة، وإذا اعتبر هذا الأمر فإنهم سيؤديان هذه الحقوق بطيب نفس. الرجل إذا أنفق على زوجته كان له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فخير النفقة ما أنفق هذا الزوج على زوجته، اللقمة يضعها في فم زوجته له فيها أجر، حتى حق الفراش الذي يكون بين الزوجين لهم فيه أجر وثواب، والمرأة تطيع زوجها لها في ذلك أجر وثواب. فمثل ما أشار الشيخ حامد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، ليس الأمر بالأمر السهل الهين. قدوتنا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع زوجاته وقد كان له من الزوجات 9 من النسوة، فكيف تعامل معهن؟ هذا ما يفيدنا فيه الشيخ الدكتور خالد الزعابي، يحدثنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فليتفضل مشكورا.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في شيء من الوقفات في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجاته، أو كما يسمى بالمصطلح المعاصر مع الأسرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لكل مسلم ومسلمة في كل أمور الحياة، ومنها الحياة الزوجية وما يتعلق بتصرف الزوج مع زوجته وأسرته. فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد بين أهل العلم أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. ولا شك أن الأسوة الحسنة هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه عليه الصلاة والسلام يوصل إلى كرامة الله ورضوانه وإلى اتباع الصراط المستقيم. وهذه الأسوة الحسنة إنما يوفق إليها من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان بالله وخوف الله سبحانه وتعالى ورجاء ثواب الآخرة يحث المسلم ويحث المسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فيما يتعلق ب الأهل والزوجة بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال العلماء: فينبغي للإنسان أن يكون خير ما عنده من التعامل وخير ما عنده من الأخلاق يظهر مع أهله، مع زوجته، مع أسرته، فيظهر بأحسن الأخلاق، لا يكون كما يحصل من بعض الناس أنه في تعامله مع أصدقائها ومع عامة الناس من أحسن الناس أخلاقه، ثم إذا جاء إلى بيته وأسرته وأبنائه وزوجته يكون فيه من الغلظة والشدة والجفاء، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن يكون مع الأهل أحسن خلقا من تعامله مع غيرهم، مع ضرورة أن يتحلى بالخلق الحسن مع عموم الناس أجمعين. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ومن حسن تعامله حفظه للعهد وحسن رعايته لأمور زوجته، وقد جاء في ذلك ما يتعلق بأمر خديجة رضي الله عنها، ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لخديجة رغم أنها توفيت، فكان يتعاهد صديقاتها، وقال عليه الصلاة والسلام عنها: إني قد رزقت حبها. من المواقف أيضا ما يدل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لزوجاته عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قال: ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، أي كأنه عليه الصلاة والسلام يغطي بعباءته، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته بجانب البعير حتى تركب صفية رضي الله عنها، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع زوجاته. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقال السائل: من الرجال؟ فقال: أبوها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر زوجاته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإناء، فيضع فاه على موضع فيه، يعني يضع فمه على موضع فمها رضي الله عنها فيشرب. قالت: وأتعرق العرق وأنا حائض، يعني أتناول من اللحم الذي يكون على العظم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وإذا نظرنا إلى جانب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض ما يسمى بالمشكلات التي تحصل منها الغيرة بين النساء، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أروع الأمثلة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، انكسر الإناء أو الصحن الذي فيه الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف هنا؟ قام فجمع فلق الصحفة، يعني أجزاء الصحن، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم، يعني أمسكه، حتى أتى بصحفة يعني جديدة من البيت الذي هو فيه، فأبدلها بالصحفة المكسورة. فانظر هنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بدون تضخيم للمشكلة وبدون إثارة الخلاف، بكلمة يسيرة قال: غارت أمكم، وأنهى الخلاف عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام قريبا من زوجاته، ففي قصة نزول آية التيمم لما ضاع عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم حبس الصحابة ومن معه بحثا عن هذا العقد، هذا يدل على رعايته للأمور المتعلقة بزوجته. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يلوم أم المؤمنين عائشة، قالت جعل يقول ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني أبو بكر رضي الله عنه. قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها رضي الله عنها، فكان قريبا من زوجاتي ويتقرب إليهن صلى الله عليه وسلم. وفي أمر معاونة الأهل والقيام بشؤون المنزل وما يحتاج إليه، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قال كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يساعدهم في مهمات البيت والمنزل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة لأهله ويخصف نعله، يعني يصلح نعله ويصلح ثوبه ويعمل ما يحتاجه أهل البيت مما يساعدهم فيه من شؤون المنزل. وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سماعه لرأي زوجته أو أخذه لمشورتها، مما يدل على ذلك ما جاء في صلح الحديبية من قول أم سلمة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا ويحلقوا وينحروا ما معهم من الهدي، كأنهم رضي الله عنهم لم ينفذ الأمر من أول مرة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فرأت أم سلمة رضي الله عنها ذلك فقالت يا نبي الله أتحب ذلك، يعني تحب أنهم يحلقوا ويتحللوا وينفذوا؟ قالت أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سابقوا لتنفيذ أمره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استمع لهذا الرأي من أم سلمة رضي الله عنها، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام. وفي أمر مهم ينبغي أن يعتني به الزوج والزوجة كذلك، وهو مسألة النصح والتذكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول حسبك من صفية كذا وكذا، فقال بعض الرواة يفسرون هذا الكلام قالوا كأنها تعني أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فمع محبته لزوجاته عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل جانب النصح والتذكير. ومن جميل المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة يعني ابنته وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالدخول فدخل، فقال يا ابنة أم رومان، يعني عائشة رضي الله عنها، وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي بينه وبينها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين أبي بكر وبين عائشة رضي الله عنها. قال فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، وذكر الحديث. قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج بعد هذا الأمر الذي حصل، خرج ثم جاء مرة أخرى فاستأذن عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها، يعني يضاحك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سنكما كما أشركتماني في حربكما. فالمواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولا ينتهي المقام بذكر الفوائد منها، ولعل الوقت أدركنا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله خير الدكتور خالد الزعابي على ما تفضل به من ذكر شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ضمن هذه الأسوة الأسوة في بيته كيف كان يتعامل مع زوجاته. ووالله بالتجربة الذي يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته يبارك له في أهله. فلذلك إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث وهذه الآثار ينبغي علينا أن نتأسى بها وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك الثواب من الله عز وجل. وجود الزوجين مع بعضهم البعض وهذه الواجبات وهذه الحقوق التي على الطرفين، قد يحدث ما بين الزوجين خلاف بسبب هذه
الحقوق الواجبات، قد يحدث خلاف بسبب الأولاد، قد يحصل تحصل أمور بسبب طبائع أحد الطرفين تجاه الآخر أو معاملة أحد الطرفين تجاه الآخر، فيحتاج كل من الزوج والزوجة إلى الصبر على الآخر. يحدثنا الدكتور الشيخ محمد غالب عن هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن يكون بين الزوجين، وهو الصبر، صبر الزوج على زوجته وصبر الزوجة على زوجها. تفضل دكتور محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شكر الله للمشايخ ما قدموا، والحقيقة أن المحاور التي سبق الكلام عنها تأتي على هذا المحور، وهو مسألة الصبر بين الزوجين. تكلم الدكتور سعيد وفقه الله فيما يتعلق بحقوق حقوق الزوجة، وكذلك تكلم الشيخ.
فصل عندك صوت
انقطاع الصوت
الان؟
الان واضح؟
واضح.
نعم نعم واضح.
طيب، اقول بارك الله فيكم، عندما نتكلم عن الصبر لابد ان نراعي قضيتين، خاصه في من يتزوج حديثا، فان يعترضه في سبيل الاشكالات اختلاف البيئه التي يتربى فيها الزوج والتي تتربى فيها الزوجه، كذلك ما يتعلق باختلاف الطبائع، فلا بد ان يكون هناك من الصبر حتى تتالف القلوب وحتى يتفاهم الجميع على مثل هذه الطبائع. وكذلك لو كانت ايضا السنوات كثيره فيما بين الزوجين، لكن لا بد ان يكون هناك من تذكر للجوانب الحسنه، فان هذا مما يدعو إلى الصبر. لابد أن نعلم معاشر الأحبة أن الإنسان مهما كان في صلاح أو كان في استقامة أو كان في خير، الإنسان بطبيعته ظلوم جهول، كما أخبر الله جل وعلا عن حاله في كتابه تبارك وتعالى. فيحصل من الإنسان أحيانا من الظلم أو من التعدي أو من الجهل بالحقوق إن لم يكن على علم بذلك، لكن لابد أن نعلم أن الحياة الأسرية هي من جملة ما يعيشه الإنسان في حياته، والحياة لم تستقم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أن يعلم الإنسان أنه قد يحصل شيء من الابتلاء، يحصل شيء من التضييق، يحصل شيء من الهم، من الكدر، من اختلاف وجهات النظر، فلا يدعو ذلك إلى التفكير بالطلاق أو الافتراق أو نحو ذلك. أيضا نحرص قدر الاستطاعة أن نعيش على النظر في أمر الثواب والأجر، كما ذكر الشيخ سعيد وفقه الله في أول كلمته، النظر إلى أن هذا عقد شرعي، معنى ذلك أن الزوجة عندها جانب احتساب من الله جل وعلا فيما تعامل به الزوج، الزوج كذلك في صبره يحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، لا يكون مبنى الحياة الزوجية على المقايضة أو على تبادل المصالح، فأنت أدي الذي عليك، وإن قصرت هي أو هي تؤدي الذي عليها، وإن قصرت أنت، لكن الواجب على الإنسان أن يؤدي ما يجب عليه من الحقوق، أو يأخذ ما عليه من له من الحقوق ويؤدي ما عليه من الواجبات. لا يوجد كامل في هذه الدنيا، لا الزوج ولا الزوجة، ومن يصبر من الزوجين فجزاه الله خيرا. نحن نقول أن الزوجات في الحقيقة قد تصبر على الزوج بما لا تصبر عليه أمه ولا تصبر عليه قرابته، كذلك في الجوانب الأخرى جزى الله خيرا الزوج الذي يصبر على زوجته، إن قصرت في شيء احتملها ونصحها واحتمل شيئا منها. وهنا لابد أن نعلم من الأحق بالصبر، هل الأحق بالصبر الرجل على المرأة أم المرأة على الرجل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الأحق بالصبر الزوج، لأنه هو المخاطب بقوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولو نظرنا إلى باب فضل أحد الزوجين لرأينا أن الأحاديث جاءت كثيرا بفضل الزوج وفضل طاعته، فنرى أن هناك توازن كبير جدا في قضية التآلف فيما بين الزوجين. كيف يصبر الإنسان؟ كيف يدفع الضرر؟ كيف تدفع الزوجة الضرر؟ أو كيف يدفع الزوج الضرر؟ هناك أمور كثيرة جدا، ممكن النصيحة، الرفق، الهدية، الكلمة الطيبة، كل هذه تقوي الأواصر بين الزوجين. ما الذي يدعو إلى عدم الصبر بين الزوجين؟ الحقيقة أن نظرت في هذه المسألة فوجدت أن هناك 8 أسباب تؤدي إلى عدم الصبر بين الزوجين. أما السبب الأول فهي قضية المقارنات، أن تقارن المرأة حياتها بحياة غيرها فيدعوها ذلك إلى عدم الصبر على زوجها وإن كان موفيا لها في أداء الحقوق وفي إعطائها ما يجب عليه شرعا بل وفي الإحسان، لكنها قد وضعت في مخيلتها صورة معينة لا يمكن أن تتنازل عنها فيؤدي ذلك إلى عدم الصبر على حياتها الزوجية. الزوج نفس الشيء، إذا نظر الزوج إلى مقارنات بحياة الآخرين زهد في أهله وزهد في زوجه ولم يطق صبرا عليها في ذلك. أيضا من المسائل المهمة وهي ما جاء في الحديث النكران للمحاسن، ما إن يحصل خلاف يسير حتى تلغي المرأة جميع إرشيف الزوج أو يلغي الزوج جميع ما أحسنت فيه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر. في حال الخلاف تذكر المحاسن أولى من التدقيق في المساوئ، إن التدقيق في المساوئ يؤدي إلى زيادة الفجوة في الخلاف وإلى زيادة الافتراء. كذلك من أسباب عدم الصبر النصائح الخاطئة، تستمع المرأة إلى من ينصحها فإذ بها تواجه أن هناك من يدعوها إلى عدم الصبر، إلى طلب الطلاق، إلى أن تعيش حياتها. كذلك الزوج يأتي ويستنصح بعض أصحابه فينصحه بالطلاق، والنساء كثير وما جعل الله عليك من حرج في ذلك، فهذه النصائح تهدم البيوت ولا يتأثر بها إلا حال الزوجين. أما الناصح فإنه يذهب في حياته، فلذلك ينبغي أن ننتقي، فليس كل ناصح يصلح للنصح، بل لا بد أن يكون ناصحا عالما صادقا في نصحه حريصا على الزوجين. كذلك من الأشياء التي تؤدي إلى عدم الصبر الجدال بين الزوجين، عدم الاعتراف بالتقصير، عدم الاعتراف بالخطأ، هذا يؤدي إلى عدم الصبر. ولو أن الزوج احتمل الزوجة والزوجة احتملت الزوج في وقت الخلاف انصرف أحدهما عن محل الإشكال حتى تهدأ الأمور، فبعد ذلك يكون النظر بهدوء وبتؤدة. كذلك من الإشكالات الكبيرة جدا التي تؤدي إلى عدم الصبر طلب الانتصار على الشريك. المرأة لا يمكن إلا أن تثبت أنها هي التي على الصواب، الزوج لا يرضى أن يتنازل، كيف يتنازل للزوجة؟ لا بد أن يبرهن أنه هو الذي على الصواب وأن وجهة نظره هي السداد في هذه المسألة، يطلب الانتصار. والحقيقة أن الانسحاب في مثل هذه المواقف هو الانتصار، الاعتراف بالخطأ هو الانتصار. الانتصار هنا قد يكون في ظاهره انتصار لكن يؤدي إلى الطلاق، يؤدي إلى جفاء، يؤدي إلى طلاق عاطفي، وإن لم يؤدي إلى طلاق حقيقي فيمتنع معه الصبر. عدم فهم طبيعة الحياة الأسرية، البعض يضع في مخيلته مقاييس أن الحياة الأسرية الصحيحة هي التي تبث في المسلسلات التركية أو ما يرى في برامج السوشيال ميديا، ويتصور أن الحياة الأسرية عبارة عن أضواء حمراء مليئة بالرومانسية. الحياة الأسرية فيها من الأضواء الحمراء المليئة بالرومانسية، فيها من الأضواء الحمراء القريبة من لون الطوارئ، قد يحصل إذن تحصل هذه وتحصل هذه، لا تستقر الحياة على حال واحد، الحياة فيها فرح وترح، فيها سعادة، فيها حزن، فيها أيام مبتهجة، فيها أيام فيها يعني تضيق، هذه طبيعة حياة الإنسان. فلذلك لابد أن نفهم الحياة وأن الحياة الأسرية لا ينظر فيها قضية تحقيق السعادة فقط، بل ينظر فيها تحقيق الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أيضا وهي المسألة الأخيرة التي أذكرها وأعتذر عن الإطالة، الدعوة إلى الاستغناء. تأتي دعوات إلى أن المرأة ممكن أن تعيش لوحدها ممكن أن تتمتع بحياتها؟ لماذا ترتبط بزوج يأمرها وينهاها؟ الزوج كذلك ممكن أن لا يرتبط بامرأة، فماذا يؤدي هذا؟ هذا مع تأديته إلى انتشار الفواحش والعياذ بالله، لأن هناك غريزة في الإنسان في المرأة وفي الرجل لا بد أن يجدها. الإشكال الآخر أنه لا تبنى المجتمعات بذلك، لا يكون هناك تماسك أسري، لا يكون هناك تربية صحيحة للأبناء. الدعوة إلى الاستغناء دعوة تدميرية، أن المرأة مكتفية بوظيفتها أو مكتفية بإمكانيتها أن تقوم بحياتها الخاصة، الزوج كذلك، هي دعوة إلى تشتت أسري، دعوة إلى هدم المجتمعات. ماذا قال المشايخ؟ المجتمع ما هو؟ هو عبارة عن مجموعة أسر، وتعدد المجتمعات هي الدولة. تفكك الأسر لا شك أنه يؤثر على النسيج الاجتماعي. فإذا لابد لنا من الصبر، لابد من احتساب الأجر في ذلك.
دكتور محمد غالب، الصوت عندك راح
الآن، في رجع؟
نعم في صوت، نعم رجع، تفضل.
بخلاصة الأمر، بقدر ما يبذل الزوج من جهد مع زوجه بقدر ما يجد أثر ذلك في حياته بطمأنينة، وكذلك بالنسبة للمرأة، صلى الله عز وجل أن ينفع بالجميع.
جزاك الله خير دكتور على هذه الأسباب الثمانية اللي تلامس الواقع حقيقة، وإن كان من الأسباب كذلك الشيطان الذي يسعى إلى التفريق بين الزوجين، فيضيق صدر الزوج عن أفعال زوجته، ويضيق صدر الزوجة عن أفعال وأقوال زوجها. فينبغي أن يستعيذ كل من الزوج والزوجة، الله سبحانه يستعيذها من الشيطان الرجيم، ويلجأان إلى الله عز وجل والدعاء، لأجل أن يصبر بعضهم البعض على الآخر، لأجل أن تستمر حياتهم الزوجية. الحياة الزوجية كذلك فيها جانب آخر يحتاج إلى تعاون ومشاركة من الطرفين، وهو جانب الأبناء. كيف يتصرف الزوج والزوجة مع الأبناء؟ هذا المحور المهم يبينه لنا الدكتور هشام الحوسني، فليتفضل مشكورا.
بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللقاءات لقاءات نافعة مثمرة، يعني معينة على تنشئة الأسر الصالحة. هذا وبالله التوفيق. نقول بداية معاشر الأحبة والأفاضل، مسألة تربية الأبناء وحقوق الأبناء هذه لا شك أنها مسألة هامة جدا، مسألة من المسائل العظيمة في حياة المسلم. وحقوق الأبناء كما أن الآباء لهم حقوق على أبنائهم، فكذلك الأبناء لهم حقوق على آبائهم. ويبدأ حق الأبناء كما ذكر أهل العلم من قبل ولادتهم، بل من قبل اختيار أمهم، أو كذلك من قبل اختيار المرأة لأبيهم. والشرع قد يعني أفاد في هذا الأمر، ويعني بين هذه المسألة أيما بيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وكذلك في حال الرجل فاضر بذات الدين تربت يداك. فالمسألة راجعة إلى من كان مرضيا لكي يكون أبا أو تكون أما. فهذا الحق لابد أن يراعيه الرجل وتراعيه المرأة من بداية الاختيار، هذا حق من حقوق الأبناء عليكما. فيبدأ الاختيار، وحسن الاختيار تبدأ من هذه الخطوة، هذا أولا. ثم بعد ذلك، بعد أن ييسر الله سبحانه وتعالى مسألة يعني زواج الرجل الصالح بهذه المرأة الطيبة، بعدها يكون بينهما ما يكون من الأبناء وما يكون قبل ذلك من الآداب الشرعية التي حث عليها الشرع. لا نريد أن نطيل الكلام فيها، لأن هذا الكلام غالبه معروف مطروق كما يقال، من يعني مسألة يعني لقاء الرجل بزوجته، ويعني ما يكون بينهما من حسن العشرة، وما أشار إليه المشايخ الأفاضل كذلك. هذا كله يعني لا نريد الدخول فيه، لكن ما يكون بعد ذلك من مسألة مجيء الأولاد والإنجاب ونحو ذلك وما يكون لهم من الحقوق الشرعية، ما يعني يعرفه الكثير منا من مسألة العقيقة ويعني حسن تسمية هؤلاء الأبناء، يختار لهم الاسم الصالح الاسم الحسن، يحرص كذلك وتحرص الأم كذلك على التربية والتنشئة الطيبة. لكن الذي يهمنا هنا في هذه النقطة هي بعض الأمور. أولا في مسألة التنشئة والرعاية لابد أن يهتم الأب وكذلك تهتم الأم على تنشئة هؤلاء الأبناء، التنشئة الإيمانية كما أشار إليه المشايخ الفضلاء، تنشئة هؤلاء الأبناء على محبة الله سبحانه وتعالى، على معرفة دين الله عز وجل، تنشئتهم على كتاب الله، على حفظ كتاب الله عز وجل، هذا مما يثبت الإيمان في قلوبهم. لا نخادع أنفسنا ولا نكابر في هذا الأمر ولا نبالغ في مسألة يعني البحث عما يعني يكون فيه بناء مستقبل هؤلاء الأبناء. نجد في زماننا شغلا شاغلا يشغل كثيرا من أذهان كثير من الآباء والأمهات، أين أدخل ولدي في أي مدرسة وأين أدخل ابنتي في أي مدرسة، لماذا؟ حتى تتقن اللغة الكذا وتتقن الفن الفلاني وتتقن كذا. لكن لو دققنا في أمورنا وفي حياتنا، هل يعني راعينا وهل انتبهنا لأمر أعظم من هذا وهو مسألة التنشئة الإيمانية؟ هل غرسنا الإيمان في نفوسهم؟ هل زرعنا توحيد الله سبحانه وتعالى في قلوبهم؟ هذا معاشر الأحبة، معاشر الأمهات الفاضلات، معاشر الآباء الأفاضل، هذا الأمر هو الذي ينبغي علينا أن نركز عليه. لا نخادع أنفسنا، هذا الولد وهذه البنت غدا سيكونان عونا لكما على طاعة الله عز وجل، سيكونان ممن تشكران على أنكما ربيتما هذا الولد وربيتما هذه البنت. لا تخادعوا أنفسكم، سيذكر اسمكما وسيمدح الواحد منكما على هذه التربية الحسنة وعلى هذه التربية الإيمانية وعلى هذه الأخلاق الفاضلة، لا على أنه يتقن فن كذا أو أنه يتقن فن كذا. فانتبه لهذا الأمر منذ بداية نعومة أظفار هؤلاء الأطفال، احرصا على هذا الأمر كما حرص عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. نبيكم صلى الله عليه وسلم يخاطب الطفل الصغير يقول: يا غلام سمي الله وكل بيمينه وكل مما يليه، خطاب لطفل صغير. يخاطب طفلا آخر وهو ابن عباس، حبر الأمة وأثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه بعد مدة من الزمان رضي الله عنه. يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. غرس الإيمان في هذا القلب. هذا القلب معاشر الأحبة، لا تحطموا نفوس أبنائكم بأنه لا يفهم، بأنه لا يستوعب، بأنه لا يفهم المراد، بأنه لا يصلح لكذا. لا تحطم، كن أنت عونا على يعني غرس هذه الأمور في نفس ابنك وفي نفس ابنتك. كذلك أنت أيتها الأم، لا سيما مع انتشار الدعوات الفاسدة في كثير من هذه الأوقات، انتشار دعوات تدعو البنات إلى مسألة مثل ما أشار بعض المشايخ إلى مسألة الاستغناء عن الزوج، أو إلى مسألة البعد عن الحجاب، أو إلى ترك الصلاة، أو إلى التفريط في هذا. كونا حريصين على غرس هذه الجوانب الإيمانية في نفوس أبنائكم. كيف يكون هذا؟ هل يكون هذا الأمر بالضرب بالتعنيف ببعدكم عن أبنائكم؟ يستحيل هذا الأمر. كلما كنت قريبا من ابنتك وابنتك، وكلما أنت كذلك أيتها الزوجة الفاضلة كنت قريبة من أبنائك، كان أثر كلامك فيهم مؤثرا وقويا. كثير من الآباء والأمهات يقول في هذه الأيام، يقول: ابني لا يسمع مني. يقول: نقول لها التفريط في غالب الأمر كان منك، والتفريط في غالب الأمر كان منك أنت كذلك. الواجب عليكم أن تتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة الخلافات الزوجية التي أشار إليها المشايخ الفضلاء، هذه الأمور هذه لا شك ولا ريب أنها مؤثرة في نفسية الأبناء. كيف تريدان أن ينشأ ابن صالح وابنة صالحة في أجواء يعني مليئة بالمشاكل ومليئة القيل والقال والجدال والعنف الأسري، الرجل يضرب امرأته ويعنفها، والمرأة تهين زوجها ويعني تتكلم عليه بألفاظ لا تليق. هذه الأمور لا تنشئ لك جيلا طيبا. هذه الأوضاع التي لا يكون فيها استقرار، هذه لا شك ولا ريب أنها تكون مؤثرة في نفسية هؤلاء الأبناء. فاتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأبناء. فإذا لابد أيها الرجل الصالح وأيتها المرأة الطيبة، لابد أن يكون التفاهم والاستقرار الأسري هذا عنوانكما، وهذا الذي يدفعكما لتنشئة هذا البيل الصالح، أنكما تريدان إنشاء أسرة طيبة مستقرة، لابد أن يكون هناك تفاهم فيما بينكما. هذا فيما يعني في بداية الأمر. كذلك أبعد أبناءكما عن التافهين والتافهات من مشاهير السوشيال ميديا وغيرها من وسائل الإعلام. في هذه الأزمنة تجد الابن يتلقى فكره، وتجد الابن تتلقى فكرها من أين؟ من المشهور الفلاني والمشهورة الفلانية. الله عليكم، تركتم الأبناء وتركتم البنات يتعلمون من هؤلاء. هل تظنون أنهم سيتعلمون من هذا؟ إذا كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يقول الواحد منهم لمعلم ولده، ينصح معلم أولاده، ينصحه بماذا؟ بأن يراعي ويراقب الله في نفسه، لأنه إن اتقى الله عز وجل في نفسه أثر ذلك في الصبي الصغير. مراقبة الله سبحانه وتعالى إن غابت عن المعلم هذا لا شك أنه سيكون له أثر، فما بالك بأشخاص قد ضيعوا مراقبة الله عز وجل وخلعوا جلباب الحياة. تريد من ابنك وتريدين من ابنتك أن يعني تتأثر تأثيرا إيمانيا، وهي ليل نهار ليلا ونهارا تتابع مثل هذه المشهورة، وهذا يتابع ذاك المشهور الذي لا يعطيهم إلا من الأمور التافهة أجلكم الله. فإذا علينا أن نركز على هذا الجانب، غرس جانب التوحيد. انظر إلى وصية عثمان الحكيم، ماذا يوصي ولده؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه الوصايا التي يعني تغرس في القلب ويكون لها أثر بعد حين. لا تقل إن هذا الولد وهذه البنت لا يستوعبان، كن رافعا لمعنوياتهم، لا تحطم نفسية الولد. تريد التأثير على ولدك وتريدين التأثير على ابنتك، لا تقولي هذا صغير وهذا لا يفهم وهذا كذا وهذا كذا، بل ارفع من معنوياته وحثه على الخيرات، حثه على الطاعات، حثه على مكارم الأخلاق ولو كان صبيا صغيرا. قبل ذلك ابدأ أنت بنفسك، إذا أردت أن تبدأ بذلك فابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، ثم بعد ذلك اذهب إلى هؤلاء الأولاد بلذات الأكباد لكي تؤثر فيهم ولكي تغرس فيهم. المسألة يا أخوة ويا أخوات، هذه المسألة ليست مسألة سهلة. قد نرى تغيرا في أبنائنا، نرى تغيرا في بناتنا، أول ما يبدأ المسلم يبدأ فيه اللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول السلف رضوان الله عليهم: إني لا أعرف ذنبي بسوء خلق دابتي وسوء خلق امرأتي. فإن رأيت من أبنائك ما يكثر الخاطر ويعكر مزاجك فانظر إلى نفسك، وانظري كذلك أيها الأخت الفاضلة، انظري إلى نفسك، هل قصرت معهم؟ هل انشغلت باهتماماتك الدنيوية وتركت هؤلاء ليتعلموا من زملائهم ويتعلموا من الخدم أو يتعلموا من السوشيال ميديا أو يتعلموا من كذا؟ اسألي نفسك، واسأل أنت كذلك أيها الزوج الصالح والمرأة الصالحة، اسألوا أنفسكم كم من الساعات تكونون قريبين من أبنائكم؟ كم عدد الأوقات التي تجلسون فيها مع أبنائكم؟ إن كان المرء بعيدا عن أبنائه، بعيدا عن فلذة كبده، فكيف يؤثر فيهم؟ تركتموهم وأهملتموهم، ثم بعد ذلك تريد من هؤلاء الأبناء، تريد منهم النجاة والصلاح. يعني لابد أن يراقب الإنسان نفسه، يراقب ربه سبحانه وتعالى. لابد أن تقترب من ابنك، بيّن له محاسن هذا الدين، لا يكن همك ويكن همك أنت هذا حرام وهذا حرام. البعض من الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا يحرصون على مسألة بيان الدين وتعليم الأطفال دين الله عز وجل، لكن قد يكون بأسلوب عنيف بأسلوب شديد يكره هذا الطفل في هذا الأب أو في هذه الأم، يقول ما عنده إلا جانب الحرام وجانب كذا وجانب كذا، وهذه مما يستغلها أعداء الدين في هذه الأزمنة. لو تنظرون إلى سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وكيف كان يسأل الطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل جغير، عنده طفل عنده طير صغير يسأله ويكنيه باسمه وكنيه بكنيته يا أبا عمير، وهو طفل صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يقترب منه يلاعبهم يعني يلاطفهم النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب منه الحرص واللطف مع هؤلاء الأولاد مع هؤلاء الأطفال، تأخذ الجارية بيده صلى الله عليه وسلم فتذهب به هنا وهناك وهو يمشي معها صلى الله عليه وسلم. فإذا معاشر الأفاضل معاشر الأفاضل معاشر الأخوات الفاضلات، لابد أن يكون هذا الأمر يكون باتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شرع نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف حبب هذا الدين إلى هؤلاء الأطفال، كيف حبب الإسلام إلى هؤلاء الناس، كيف دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا محبة ويعني هيث محبة ويعني اتباعا لهذه الرحمة المهداة من النبي صلى الله عليه وسلم. كتب العلماء في محاسن هذا الدين يحسن بنا أن نقرأ ونتثقف في هذا الجانب، لا نركز على جانب القصص. وأنا قد أشرت وهذه كذلك أعيدها وأكررها، كثير منا إن جاء لمسألة تعليم الأبناء فكر أول ما يفكر في القصص وكيف أثر لهم القصص التي تؤثر فيهم، يقال إن كانت القصص من كتاب الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ففيها العبرة والعظة، أما إن كانت من القصص التي مما يحكى ويقال فهذه الأولى عدم ذكرها أو الاستغناء عنها بما دل عليه الشرع. لماذا؟ لأن الشرع قد دلك على أمور أهم من هذه القصص، دلك على يعني بيان جوانب هذه المسائل وبيان حسنها، حرم الله عز وجل عليك هذا لأنه يحبك ولأنه يريد كذا ولأنه يريد كذا. يحسن بنا أن نعلمهم أسماء الله وصفاته، ما معنى اسم الله الرحيم، ما معنى اسم الله اللطيف، ما معنى اسم الله الودود، ما معنى اسم الله الرحمن. نعلم هؤلاء الأطفال، نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه يفدونه بأرواحهم عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث
دكتور حسام جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
إذا تحاول تختصر عشان الوقت الله يحفظك.
نعم انتهينا، بارك الله فيك وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خير دكتور هشام على ما قدم. ونحن الشيء اللي أركز عليه الآن وهو مهم جدا أن موضوع تربية الأبناء مشتركة ما بين الزوج والزوجة، ليست على الزوج فقط وإنما هي شريك، هو شريك لزوجته كذلك في تربية أبنائه. حتى لا نطيل عليكم في الوقت، من كان عنده سؤال من الأخوات فتكتبه في قسم الشات، ومن كان عنده مداخلة من الرجال فليرفع يده، وإن شاء الله تعالى المشرف سيسمح له بالمشاركة ونحيل السؤال إلى أحد الأخوة المشايخ. تفضل
شيخ سعيد الله يحفظك. في سؤال يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها في هذا الجانب الأسرة والحياة الزوجية؟
طيب دكتور محمد غالب أو من عنده الإجابة من الدكاترة والمشايخ فليتفضل.
وما عند الشيخ حامد يعني
أنا الشيخ محمد حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول يستفيد منه إن شاء الله، الله ينفع به.
آمين
آمين.
طبعا من اهم الكتب في هذا الجانب اولا كتاب الله سبحانه وتعالى،
ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة تعامله مع زوجاته وطريقة تعامله مع الأبناء، هذا كله له أثره البالغ فيه تعلم هذه السيرة. الأمر الآخر كذلك أشرطة المشايخ وطلاب العلم اللي يتكلمون في محاضرات متخصصة في هذا الجانب، فإنها يعني محل اجتهاد ونظر منهم وتحضير من عدة كتب واستخلاص المهم منها، لأن هذا الجانب للأسف فيه الغث والسمين خصوصا مع دخول هذه الدورات يسموها دورات التنمية البشرية وغيرها، فأدخلوا فيها ما يؤدي إلى هدم الأسر لا إلى يعني ديمومتها واستمراريتها وحفظها. نعم، السؤال الثاني الآخر.
تقول الأخت السائلة: كيف أشجع زوجي على مساعدتي في تربية الأبناء وتدريسهم؟
دكتور هشام تفضل.
بالنسبة لي يعني الزوج لابد أن يعني أولا يكون هذا الأمر مثل ما أشرت دكتور سعيد بارك الله فيك، أن يكون هذا من باب التفاهم بينهما. لا شك أنه في الغالب الرجل أقل صبرا من المرأة في هذا الجانب، على المرأة أولا أن تتفهم الأمر ويكون هذا بينهما يعني محل تفاهم. المرأة يعني لها طولة بال كما نقول في مسألة تعليم الأطفال، فتحتسب الأجر على يعني تعليم هؤلاء الأبناء، هذا أولا. الرجل لابد كذلك أن يكون معينا، لا يكون سلبيا، لا يكون سلبيا فقط همه النقد وهمه الانتقاص ونحو ذلك، لا، كن معينا لها واشكرها على هذا التعليم. والمرأة كذلك تحرص في من هذا الجانب على يعني تعليم الأطفال. لابد أن يكون هناك يعني تفاهم بينهما، لأن واقع الرجل أنه قد تكون المشاغل والمسؤوليات على عاتقه كثيرة جدا، لا يكون عنده من الوقت الذي يكون عند المرأة، لكن في نفس الوقت هذا ليس بعذر لكي يكون سلبي في مع المرأة، يقول هذا بسبب تقصيرك وهذا كذا، فترد المرأة أنت كذلك تركت هذا الجانب. علم ما استطعت بقدر ما تملك يعني من وقت ونحو ذلك، ولكن المرأة لا شك ولا ريب أنها هي التي يعني يكون لها سعة بال في هذا الأمر، فتستعين بالله وتستحضر هذا الأمر ويعني ترجو الأجر من الله عز وجل في هذا الجانب.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير دكتور شام. السؤال التالي
في نفس السياق، شيخ سعيد: تقول الأم: أنا ولله الحمد على منهج طيب، ولكن الأب لديه بعض التساهل، فهل أوضح هذا للطفل أن الأب لديه بعض الأخطاء في كذا وكذا؟
دكتور محمد غالب تفضل.
بارك الله فيكم جميعا. لا شك أن وجود التقصير من الأب إشكالية كبيرة في صلاح الأبناء، لكن ليس للأم أبدا أن تبين للأبناء النقائص أو الإشكالات التي عند الأب، فإن هذا يهدم في أنفسهم هيبة الأب ومكانة الأب، كما أنه لا يصح أبدا من الزوج أن يهين زوجته أو أن يتنقص منها أمام أبنائها. فالركنان للحياة الأسرية هما الزوج والزوجة، لا بد أن يكون محل النقاش هو ما بينهما فقط، في أي خلاف، في أي إشكالية، في أي تقصير يحصل، أن يخلو الزوج بزوجته في غرفتهما أو خارج البيت أو في أي مكان، يحلان هذه الإشكاليات ويعالجان هذه المشاكل بعيدا عن الأبناء. فلا يصح مثل هذا الفعل، لكن تنصح الزوج أو تنظر من يقبل الزوج منه فتخبره بذلك حتى ينصح زوجها.
جزاك الله خير دكتور، أفدت وأحسنت. تفضل السؤال الآخر.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أي سن يجب أن يتحمل الأب مسؤولية الولد؟
الشيخ حامد الجنيبي تفضل.
بس بالنسبة للتربية الأبناء ليس هنالك سن حقيقة يبدأ من التربية، تبدأ من قبل الولادة وتبدأ من وقت اختيار اسم حتى المولود كذلك، يعني كل هذه تدخل في تربية الأبناء، حتى في اختيار الأم واختيار البيئة التي سيعيش فيها هذا الابن. التربية ليس لها سن يبدأ فيه تبدأ فيه التربية، لكن لعل السائلة تشير إلى أمر وهو أن الطفل قد يكون في صغره يعني غالب وقت تعتني به الأم، لكن هذه العناية من الأم ما تعني بحال أن الرجل لا يقوم بشيء من تربية الابن، حتى مجرد أحيانا يسمعه بعد تلاوة القرآن، حتى وإن كان صغير ما يعقل، حتى وإن كان في يعني مداعبته وملاعبته، هذا كله يدخل في تربية الأبناء. القضية يعني ليس لها سن تبدأ منه، والذي يجب على الرجال عموما أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم، ويتذكروا أنهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، وستعلقون برقابهم يوم القيامة، ويسألون عن هذه التربية التي يعني.
شيخ حامد الصوت عندك؟
الصوت الآن واضح ولا؟
جيد واضح، تفضل أكمل.
فأقول يعني سيسألون عن هذه التربية أمام الله سبحانه وتعالى، فليس هنالك سن، والواجب يعني السعي في إصلاح الأبناء والنظر في احتياجاتهم في الجانب التربوي بحسب الحاجة، لكن ما يوكل ذلك كله إلى الأم، وإن كان الجانب الأكبر حال الصغر عند الأم، والله أعلم.
نعم أحسنت، بارك الله فيك. لكن أضيف أنا إضافة، وهو أن كل سن من هذه السنوات العمر لها طريقة في التعامل والتربية. يعني لا يعتقد الأب أن الابن عمره يوم أو شهر أو لم يكمل عامه الأول أن ليس له دور في التربية. الابن يتأثر ويبنى مثل ما ذكر المشايخ من قبل حتى ولادته، من أول ما يأتي الرجل أهله ويقول الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، له أثر، التسمية لها أثر، فكل إنسان له نصيب من اسمه. لما يبلغ سنة، لما يبلغ سن التمييز 6 سنوات له طريقة في التعامل والتربية. لما يوصل سن 10 مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، فكل مرحلة سنية لها طريقتها في التربية والتعامل. تفضل السؤال التالي.
تقول الأخت السائلة: كيف تتعامل الزوجة مع الزوج الذي يهجرها شهرا من غير سبب شرعي؟
نعم تفضل يا دكتور خالد زعابي.
الله يبارك فيك ويحفظكم. ولابد أن تبحث في البداية الأخت عن السبب، يعني كل شيء سبب، فهذا الهجر وراءه أمر. يعني إن استطاعت أن تتواصل مع الزوج، تفتح معها مجال النقاش بهدوء حتى تستوضح الأمر، يعني هل هناك خطأ مثلا منها، هل هناك شيء، رغم أنه ليس مبررا لهذا الهدف، هو عليه أيضا إذا وجد في ملاحظة أو شيء أن يجلس معها يبين لها هذا الأمر. فإن لم تصل إلى يعني طريقة عن طريق مثلا من يكلمه أيضا أو تضررت بهذا الأمر، فلا بد أن ترفع أمرها. يمكن الشيخ سعيد جزاكم الله خير، أنتم الخبرة في المجال، يعني أيضا تبينون كيفية التعامل، بارك الله فيكم أيضا في هذا الجانب.
جزاك الله خير دكتور. طبعا الهجر له أحكامه. بعض الأزواج هداهم الله يهجر زوجته من باب التأديب ويحتج بالآية، ويهجرها 4 شهور و5 شهور 6 شهور ربما سنة، وهذا خطأ ليس بصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الهجر قالوا: لا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في المضجع. وطول الهجر يؤثر حتى على الزوج، خصوصا إذا لم تكن له إلا زوجة واحدة، هذا يضره ويضر الزوجة كذلك، فإن الزوجة لها حق في زوجها. وطول الهجر يؤدي إلى الجفاف والجفاف العاطفي بين الطرفين، فلذلك أنت تريد أن تصلح من حال الزوجة فتؤثر بتأثير سلبي. ولذلك من الناحية الشرعية ما يجوز لك أن تهجر الهجر اللي هو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وأقصى ما هجره هو شهر لما هجر جميع زوجاته وأشيع في المدينة أنه طلقهن. والهجر 4 شهور يعتبر من باب الإيلاء، ويحق للمرأة طلب الطلاق بسبب هذا الهجر. والصواب هو معرفة سبب الهجر مثل ما أضاف الدكتور خالد ومحاولة علاجه. نعم السؤال التالي تفضل.
بارك الله فيك. تقول أو يقول السائل: هل إجباري أن يكون المهر مقدم ومؤخر أم يكتفي أن أعطي المبلغ كامل؟ في نفس السياق شيخ يقول: هل من النفقة على الزوجة أن يعطيها مبلغ معين ثابت كل شهر؟
دكتور هشام تحب تشارك؟
عندك تخصصكم هذا.
بما أننا ذكرنا موضوع المهر في البداية، المهر لا بأس أن يكون بأكمله مقدما، ولا بأس من تقسيطه إلى ما يسمى اليوم بالمقدم والمؤخر، وإن دفع في أوله كاملا فهذا أفضل وأسلم، وإذا أجل منه شيء إلى أن يكون مؤخرا فيسعى الزوج إلى سداده بقدر استطاعته، لأن بقاءه يعتبر دين في ذمته. بالنسبة للسؤال الآخر، النفقة ما هو؟
يقول هل من النفقة الواجبة على الزوج أن يخصص مبلغ معين كل شهر للزوجة؟
نعم، الزوج مسؤول عن نفقة زوجته بجلب الطعام والشراب والكسوة والتطبيب والمواصلات، هذا من مسؤولية الزوج. وكذلك جرى العرف الآن أن يكون للزوجة مبلغ يدفعه الزوج لها كمصروف جيب مثلا، تنفق منه على نفسها وعلى ما تريد شراءه، لأنها ما تبقى تطلب من زوجها عطني 10 وعطني 100 درهم وأنا سأشتري شيء فلاني، لها حرية في الشراء والتصرف في المال ولو كانت تعمل. وهذا من خلال التجربة اللي وجدناها من خلال العمل، أن المرأة إذا لم تكن تأخذ هذه النفقة تشعر بنقص في تعامل زوجها معها، فيتفق الزوج مع زوجته على مبلغ ولو وفق المقدرة وفق الاستطاعة يكون لها شهريا، ويدخل في باب النفقة والله تعالى. السؤال التالي
شيخ، تقول بارك الله فيكم ونفع بكم، نقطة تأليب الزوج على زوجته لأنه طيب، وهذا يحصل من الأصدقاء ومن الأقرباء، فكيف المرأة أو طالبة العلم تتصرف في هذه الإشكالية؟
دكتور محمد غالب تفضل.
أعيد السؤال، الله يحفظك بسلافة.
تقول السائلة، نقطة تأليب الزوج على زوجته عندما يكون الرجل طيب وجيد فتعاني الزوجة من بعض تغير طباعه بسبب الأصدقاء والأهل، والمرأة طالبة علم وهذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة في حياتها.
حقيقة أشرنا إلى هذا في قضية أن المرأة لابد أن تتعامل مع الزوج باحتساب الأجر إذا أمكنها الصبر على ذلك، أو بالنظر في الأسباب التي يمكن أن يعني تحول دون وقوع هذا الظلم عليها، مثلا أن تنصحه أن ترسل له يعني مادة صوتية تعالج هذه القضية، أن تحيل أمرها هي وهو إلى أحد الناصحين في ذلك، أن تنظر من أهله من هو يعني صاحب عقل وذو فهم جيد وتجعله يعني ينصحه. ولكن لابد قبل هذا كله أن تنظر في قضية الصبر عليه ما أمكنها إلى ذلك. الآن قضية الموازنة بين مسألة أصبر أو لا أصبر، ربما بعض النساء لا تصبر على شيء يسير وفي كل شيء ترى أن هذه إساءة، كذلك نفس الشيء الزوج. فالموضوع أن الشيء الذي لا يمكن بقاء الحياة الأسرية معه هذا يصبر عليه وينظر في علاجه والله أعلم.
تقول بارك الله
فيك، تفضل الشيخ تفضل. نختم بهذا السؤال اخواني لأنه وصلنا للساعة 9 الآن، تفضل.
طيب إذا كان آخر سؤال خلينا نبحث على سؤال جيد. طيب هو سؤال تكرر تقريبا بأكثر من صيغة، كيف تتعامل الزوجة مع طالب العلم الذي يقضي أكثر وقته في طلب العلم ولا يعطي أبنائها وزوجته حقهم في الجلوس والرعية والملاطفة؟
من المشايخ يحب يجاوب على هذا السؤال؟
شيخ حامد.
شيخ حامد رشحك تفضل.
أعد السؤال الله يحفظك.
شيخ تقول طالب العلم يقضي أكثر وقته في طلب العلم ولا يعطي حق لأبنائه وزوجته في الملاطفة والجلوس وغير ذلك من الرعاية.
طيب هنا حقيقة يعني أنا أود أني أنصح بنصيحتين، نصيحة موجهة للزوج ونصيحة موجهة للزوجة. النصيحة الموجهة للزوج أولا وهي أن يتذكر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، هذا القارب الذي أنت فيه وفيه الزوجة وفيه الأبناء يجب أن تعبر بهذا القارب كما يقال إلى بر الأمان، ما تترك هذا القارب يعني أن تنجو فيه لوحدك ولا ينجو معك من هو معك في هذا القارب، فتسعى في نجاة الجميع، سواء كان هذا من جهة تربيتهم، تعليمهم، الإحسان إليهم، ملاطفتهم، وكذلك أن يكونوا معك على هذا الخير الذي أنت فيه، فشاركهم في هذا الخير واجعل لهم نصيبا من هذا الخير الذي أنت فيه وهو طلب العلم، حتى يكون في ذلك تخفيف عليه. يعني حقيقة يعني هذه القضية نسمعها كثير حتى من بعض أخواننا طلاب العلم، يعني يشتكي أنه يطلب العلم وزوجته لا تصبر عليه، والحقيقة أنه لعله لو أعطاها شيء من اليسير من الوقت لكانت يعني قد سكتت عن ما كانت تطالب به. المسألة النصيحة الثانية هي للزوجة والتذكير للزوجة، يعني هي أن تنظر في هذا الزوج وانشغاله، هو منشغل بأمر فيه رفعة الدرجة لك ولأبنائك إن شاء الله، وله أيضا كذلك قبل هذا الأمر، ورفعت الرفعة أمام الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى هي المقصد وهي المطلب الأسمى الذي يسعى إليه الإنسان، وأن يكون في درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أعيني على الخير، يعني افسحي له مجال الخير، لكن شاركيه ولو بطريقة غير مباشرة، حاولي أن تكوني جزء من هذه المسيرة التي هو فيها من طلب العلم، حاولي أن تشاركيه في إعداد بعض الدروس، حاولي أن تشاركيه في يعني تجهيز مكان طلب العلم إن كان يعني تستطيع على ذلك، يعني يتحصل من ذلك أن تكوني جزءا من هذه الحياة التي هو فيها في طلب العلم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق بينكم على خير.
شيخ سعيد، في مجال نضيف بعض الوقت؟
أضيف شيء بالكلام الشيخ حامد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ولديه من الأمور الشيء الكثير جدا، كان هو مكلف بتبليغ الرسالة، وكان هو رئيس الدولة كما يسمى في الاصطلاح الحالي، وكان هو قائد الجيش وعنده غزوات، ولكن رغم كل هذا كان ما ينسى زوجاته، بل حتى في غزواته مع خروج عائشة رضي الله عنها معه، تعرفون جميعكم قصة المسابقة اللي حصلت مرتين، وكان يخرج مع نسائه بالليل ويتسامر معهن ويجتمع معهن. فمهما بلغ طالب العلم في الجد والاجتهاد لابد أن يعطي صاحب الحق حقه، كما قال سلمان لأبي الدرداء وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. طلب العلم منه ما هو واجب، منه ما هو واجب فرض كفائي، منه ما هو من التكميل. كذلك الزوجة لها حق على زوجتها، على الزوج، لابد أن يؤدى هذا الحق ولا يضيع حق زوجته وأهله عليه. نعم، هل عندك سؤال يعني تحتاج إلى أن نطرح مهم؟
أظن دكتور سعيد أظن الموضوع في هذه الأمور لعل يطول، فما أدري إن كان مناسب للجميع أن مثل هذه المسائل يكون لها تتم إن شاء الله لعله في لقاء آخر، حتى يعني تعطى حقها. المشايخ يشاركون الرأي في هذا.
صدق، نعم، نحن وصلنا الساعة التاسعة الآن، وبعض المشايخ عنده بعض الارتباطات، فلعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر نستمع فيه للأسئلة ونجيب عليها بإذن الله تعالى. نشكركم جميعا على الحضور والمشاركة، نشكر الهيئات التي ساهمت وصرحت بهذا الملتقى الطيب المبارك بإذن الله، وجزا الله خير المشايخ على تفريغهم ووقتهم للقاء والالتقاء بكم وإلقاء هذه الكلمات الطيبة والتذكير بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية. وفقكم الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني تبشرهم بلقاء
شيخ سعيد. نعم،
تبشرهم بلقاء قريب إن شاء الله. استوى المساعدة
بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى سيكون لقاء قريب سيركب
إن شاء الله في
الله. شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويرزق بكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.